الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد من يذكر لنا بعض الأدلة على ثبوت العرش على أن العرش ثابت نعم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع ماذا؟ نعم ثم استوى على العرش وأيضا ذو العرش المجيد نعم وكان عرشه على الماء ماذا قالوا المخالفون لأهل السنة في العرش ذكروا أقوالا ما هي؟ بعضهم قالوا أنه فلك من الأفلاك وبعضهم قالوا الملك ثم استوى على العرش أي على الملك والأول والثاني قولان باطلان والثالث نعم قالوا العرش والكرسي والكرسي هو العرش ونصب هذا إلى البصري وهو ضعيف هذا القول ضعيف والصحيح وماذا قال أهل السنة ما هو الصحيح أن العرش غير الكرسي وأنه ثابت والكرسي ثابت ما الدليل على الكرسي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وسع كرسيه السماوات والأرض هل في آية غيرها في كتاب الله هي هذه فقط وهل ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى الكرسي أو العرش هو مستغن عن خلقه سبحانه مستغن عن خلقه جميعا ومنه العرش فهو الغني الحميد لكمال صفاته غني عن خلقه ولماذا خلق الخلق لحكمة هو يعلمها سبحانه منها ما نعلمها ومنها ما لا نعلمها بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه محيط صفة من صفات الله سبحانه والله عز وجل بكل شيء محيط أحاط بخلقه سبحانه وتعالى والإحاطة تكون مع العلو فهو علي فوق خلقه ومحيط بهم قال وفوقه الواو هنا عائد على ماذا؟ على ماذا؟ على الجملة الأولى معطوف على الجملة الأولى محيط بكل شيء وماذا سيكون تقدير الكلام بعدها وفوق كل شيء هذا هو الصحيح لأن بعضهم في بعض الطبعات حذف الواو والصحيح ثبوت الواو من كلام الطحاوي وهذا هو مراده رحمه الله أن الله محيط بكل شيء وفوق كل شيء، فما من مخلوق إلا وقد أحاط الله عز وجل به علما وأحاط به قدرة، ولا يخرج عن إحاطة الله سبحانه وتعالى. من يذكر لنا أدلة على هذا؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني هذا في العلم. وكان الله بكل شيء محيطا، كل شيء كلمة تفيد العموم وجاء بعدها شيء أيضا تفيد العموم. نعم، قد أحاط بكل شيء علما. فالذي يعتقد هذه العقيدة يتوكل على الله سبحانه ويعلم أنه قد أحاط بخلقه ويفرده بالخوف والمراقبة. ما دام أن الله قد أحاط بخلقه فسيكفيك عدوك وسيعطيك رزقك سبحانه وتعالى. تأمل إلى أنبياء الله ماذا قالوا: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما بعدها: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالذي تخاف منه قد أحاط الله به، ادعو الله والجأ إلى الله وتب إلى الله، واعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا بتسليط الله سبحانه. والذي ترجوه من المخلوقين اعلم أن الله قد أحاط به، ما سيعطيك شربة ماء ولا أقل إلا بقدرة الله عز وجل وبتسهيله. قال: وفوقه، أي وفوق كل شيء. فالله عز وجل علي بذاته، علي بصفاته، فله علو الذات وله علو ماذا؟ علو الصفات سبحانه وتعالى. هذه قاعدة تكون معك في توحيد الله بأسمائه وصفاته، له علو الذات وله علو الصفات. وبعضهم يقسم العلو إلى ثلاثة أقسام، يقول علو الذات وعلو القدرة وعلو الصفات، لكن القدرة تتبع ماذا؟ تتبع الصفات، القدرة تتبع الصفات. وعلو الله عز وجل لو جمعت الأدلة لزادت على ألف، لزادت على ألف دليل تفيد أن الله هو العلي الأعلى. منها ما قاله الله عز وجل في كتابه: أأمنتم من في السماء، أي في العلو، والسماء تطلق على العلو. لكن ترد شبهة هنا استخدمها بعض أهل البدع، يقول لك الفي هنا ظرفية، أي الله داخل السماء، إذن بقي سماوات وبقي سقف السماء فوقه، فكيف نجيب عليهم؟ النفي تأتي بمعنى على ما الدليل؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل سيدخلهم فرعون داخل جذع النخلة؟ لا، إنما التصليب يكون فوق ماذا؟ نعم، فامشوا في مناكبها، أي فوق. أحسنتم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الرحمن على العرش استوى. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكل أدلة العلو التي يفيد أن الله عز وجل يرفع شيئا من خلقه كلها تدل على علو الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقصة المعراج تدلك على علو الله. إذن كل دليل تستفيد منه أو يشير الله عز وجل أو يصرح أو يذكر فيه أنه يرفع إليه فهذا يفيدنا على أن الله ماذا؟ علي، وأن من صفاته العلو. وبالمقابل كل دليل نزول من مخلوقاته تفيد على أنه ماذا؟ أعلى وعلي، وعلى أنه في السماء، لأنه ما دامت تنزل فدليل أن النزول من فوق، والله عز وجل فوق خلقه، نزل الكتاب. وهكذا كل دليل نزل به الروح الأمين، وكل دليل فيه نزول. يعني فوق الأرض، حسنت. وهذا أيضا من أدلة العلو، من في السماء. حديث معاوية ابن الحكم السلمي لما جاء بتلك الجارية التي صكها صكه، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. لو لم تجب بهذه الأسئلة ما قال اعتقها ولا قال هي مؤمنة. فمن شرط الإيمان أن تعتقد أن الله عز وجل هو العلي الأعلى. والساجد يقول في سجوده ماذا؟ سبحان ربي الأعلى. وحتى الفطرة عندما تدعو أين ترفع يديك؟ إلى السماء، العامي والمتعلم والصغير والكبير والبر والفاجر. ولو كان الله في كل مكان كما يزعمون ما يصح نرفع للسماء، يعني نوزعها مرة شمال ومرة يمين ومرة ترفع يدك كذا ومرة تحت. نعم، والله عز وجل على العرش استوى، والأدلة كثيرة جدا، بعضهم جمعها في أكثر من 1000 دليل. نعم، ينزل رب السماء الدنيا، كم أدلة كثيرة. والذين قالوا أن الله في كل مكان يعتقدون عقيدة الحلول الحلولية وعقيدة الحلول كفر، تنزه الله عز وجل عن قولهم، ويستدلون بأدلة وهو معكم أينما كنتم. هذه صفة معية وهو على عرشه، صفة معية له وهو على عرشه. يقال سرنا والقمر معنا، هل هي معنا؟ كم بيننا وبينها؟ هذا في كلام العرب، وهذا في حق مخلوق لمخلوق، فما بالك بالمخلوق والخالق. قال محيط بكل شيء وفوقه. ما معنى كلمة وفوقه؟ ماذا يريد الطحاوي؟ وفوق كل شيء. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، عاجزون عن الإحاطة به، سواء إحاطة الإدراك بالأبصار، لا تدركه الأبصار، فالمؤمنون يرون ربهم لكن لا يحيطون به، إنما قد ترى الشيء ولا تحيط به. الجبل الشاهق الكبير تراه من جميع جوانبه في لحظة؟ لا، تراه من جهة ما تحيط به. وهكذا علمه، لا يحيطون الخلق بعلمه، قد أعجزهم سبحانه لكماله ولغناء عن خلقه، وهو الذي يحيط وأحاط بخلقه. فالخلق عاجزون عن الإحاطة بالله سبحانه وتعالى. قال ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ونقول إن الله، أي نعتقد نقول ونعتقد إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، إبراهيم أبو إسماعيل وإسحاق خليل الله أبو الأنبياء، اتخذه الله خليلا، هذه مرتبة فوق ماذا؟ فوق المحبة. سؤال: كم اتخذ الله من خلقه أخلا؟ اتخذ الله اثنين، من هما؟ محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأبوه إبراهيم، هؤلاء فقط. نعم، هو حبيب الله لكن حصره على هذه المرتبة خطأ، فهو خليل الله أرفع من حبيب، أرفع من حبيب. أما إبراهيم ففي القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأما محمد صلى الله عليه وعلى وسلم ففي السنة: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وخطأ أن يقال إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. نعم، إبراهيم عبدك ونبيك وخليل. وهذا فيه أن الله عز وجل يصطفي من خلقه من يشاء. إن الله اصطفى إبراهيم وآل عمران، إن الله اصطفى إبراهيم ونوح وآل عمران، إن الله اصطفى، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. فالله يصطفي من يشاء، والله أعلم حيث يجعل رسالته، حتى للإيمان والتقوى والعلم. وكلم الله موسى تكليما، قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فاختص الله عز وجل أنبياء، واصطفى كل نبي بميزة وبمعجزة، فأعظمهم نبي الله موسى كلمه الله تكليما، وإبراهيم اتخذه خليلا. فاختص الله إبراهيم بالخلة، واختص موسى بالكلام، واختص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخلة والكلام. فمتى كلم الله نبينا؟ الإسراء في المعراج لما عرج به وثابت. إذن جعل الله خصيصا لإبراهيم الخلة، وجعل الله خصيصا لموسى ماذا؟ الكلام. وموسى في الفضل هو بعد إبراهيم ومحمد صلى الله عليهم. واصطفى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالخلة والكلام. سؤال: قد يرد إشكال في تفضيل محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم على أبيه إبراهيم في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فلماذا قال على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم؟ هذا يشير، وقد يفهم بعض الناس أن إبراهيم أفضل، لأن أمرنا أن نصلي عليه كما صلى الله على إبراهيم، فكيف يجاب؟ لأن الأنبياء هذا جواب في ذرية إبراهيم. نعم، هو القول هذا أن الأنبياء من ذرية إبراهيم، فكانت ذرية إبراهيم خير من ذرية محمد، وآل إبراهيم خير من آل محمد. وأحسن من هذا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أصله داخل آل إبراهيم، هو من آل إبراهيم. محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، مع أن القول الأول قاله بعض العلماء، لكن الثاني أحسن منه. قال ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، أي نعتقد ذلك، وهذا من أمور الغيب الذي أوحى الله عز وجل علينا، غيب علينا نحن، وأيضا ما نعلم إلا بما علمنا الله. وكلم الله موسى تكليما، هذا نصدق به ونؤمن إيمانا، الإيمان هو الإقرار والتصديق. ليس كلامه ككلام الأنبياء وهو حي، كلامه بعد موته، بعد موته، بعد الموت شيء آخر، بعد الموت شيء آخر، لكن هذا كلام وهو حي وما زال في الدنيا. قال إيمانا وتصديقا وتسليما، كل هذه الألفاظ متقاربة ولبعضها معاني يختلف عن بعضها قليل. فالإيمان يشمل التصديق والإقرار، والتصديق تصديق والإقرار أعظم منه، فالإيمان يكون أرفع منه. وتسليما أي استسلاما لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هل في فقرة أوسع من هذه في الإيمان؟ تجدها أين؟ في الصفحة الكم؟ الصفحة الكم؟ أظن في الصفحة رقم 35. قال والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. وهنا كم ذكر أركان الإيمان؟ كم ذكر من أركان الإيمان؟ بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة. وقد ذكرنا أن الطحاوي رحمة الله عليه ماذا كان يتخذ في تكرر، فنؤخر هذه الفقرة إلى الفقرة التي هي أوسع وأشمل. قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر وأخبر مصدقين. هذه جملة عظيمة من معتقد أهل السنة العظيم. قال ونسمي، لأنه ما معنى إلا ماذا؟ إلا التسمية فقط، ما معنى الشهادة أن فلان في الجنة وأن فلان مؤمن وأن فلان، لأنه لنا الظاهر. إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وشهده الله نسمي وماذا؟ ونشهد. فنقول عكاشة ابن محصن رضي الله عنه ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. لماذا جزمنا بهذا؟ لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنت منهم، ادعوا الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. ونشهد ونسمي العشرة المبشرين أنهم من أهل الجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان إلا صاحب الجمل الأورق. ونسمي أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونشهد ونعتقد من أهل الجنة. وجميع الصحابة نشهد أنهم عدول، من يطلق عليه اسم صحابي، لأن هذا جاءنا في القرآن والسنة. ونسمي أهل قبلتنا، قبلة وأضيفت إلينا، هكذا يقول الطحاوي قبلتنا مسألة. لماذا سمي أهل القبلة أو سمي المسلمون بأهل القبلة؟ قالوا أولا لأنهم يستقبلون ماذا؟ الكعبة الحرام، يستقبلون بيت الله الحرام، لأن اليهود والنصارى كانوا يستقبلون القبلة. أما كانوا يستقبلونها؟ ما كانوا يستقبلون قبلتنا. وهكذا الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم في بداية نبوته، حتى أنزل الله عز وجل: قد نعلم تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان يحز في نفسه ويتمنى أنه يخالف اليهود في القبلة، لأنه قد خالفهم في كل شيء مما هو من دينهم. ونسمي المسلمين بأهل القبلة عملا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. في البخاري: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. فسمى كل مسلم هو مستقبل للقبلة أنه من المستقبلين للقبلة. مسألة أخرى أيضا: من هم أهل القبلة هؤلاء؟ الجواب: هم الذين يستقبلون القبلة في صلاتهم. فلو أخذت هذا الاسم أو هذا التعريف لوجدت أن المنافقين يدخلون في هذا. أما يدخلون؟ يدخلون. وأهل الأهواء يدخلون في هذا. أما يدخلون؟ يدخلون، من الأشاعرة وغيرهم والمعتزلة وغيرهم. واختلف العلماء على من يطلق هذا الاسم، والصحيح أنه يطلق على كل مسلم عرف إسلامه، سواء كان من أهل السنة أو من أهل البدعة أو من المنافقين الذين في صفوف المسلمين ولو كان عندهم النفاق الأكبر ولم يظهر لنا. فنعاملهم معاملة المسلمين ونسميهم بالمسلمين حتى يأتوا بناقض ظاهر بدون تأويل، يظهر لنا ظهورا كظهور الشمس بدون تأويل. هنا يخرج من أهل القبلة وإن صلى وإن صام على الصحيح، على الصحيح. لكن ما دام من أهل البدع، وما دام بدعته لم تكفره، وما دام من أهل التأويل ومن أهل الانحراف الذي لا يخرجه انحرافه على السنة من الإسلام، ولا نستطيع أن نحكم عليه حكما جازما بالكفر، فما زال من أهل القبلة. سؤال: أصحاب الاثنين والسبعين الفرقة الضالة المناوئة للطائفة المنصورة يدخلون في هذا الاسم؟ الجواب ماذا؟ نعم. إذن من هذه العقيدة العظيمة تعرف منهج أهل السنة. لماذا أهل السنة ما يكفرون الحكام وما يكفرون العصاة وما يكفرون أهل البدع؟ لهذا المعتقد العظيم الذي يسيرون عليه الطيب، الذي عليه أدلة الكتاب والسنة. وسيأتي معنا التفاصيل على أن طوائف غلوا وكفروا بالكبيرة، وطوائف تساهلوا وأدخلوا جميع الناس في الإسلام، وأهل السنة أخذوا بأدلة الوعد والوعيد وجعلوا كل مسلم يسمى بمسلم. إذن أصحاب الكبائر من المسلمين إخوان لنا بالجملة. أما هم إخوان لنا؟ إخوان لنا. الزناة منهم والقتلة، السرق منهم والعصاة، كلهم ما دامت معصيتهم ما تخرجهم عن الإسلام. من يأتينا بدليل أن القاتل أخ للمقتول؟ وهي أكبر كبيرة بعد الشرك. ها؟ إذا التقى المسلمان، لا، هذا ما في الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بينهم، فأصلحوا بينهم. وقال الله: إنما المؤمنون إخوة. فجعل القاتل أخ لمن؟ للمقتول. لماذا؟ لأن القاتل لم تخرجه هذه المعصية من الإسلام، وهي أكبر معصية بعد الشرك، مع أنه على خطر عظيم وعلى جرم كبير. هذه العقيدة التي تجعل السني يفتح صدره لدعوة المسلمين ويعتقد حرمة دمائهم. أما أهل البدع ما عندهم حرمة للمسلمين، ترى كل بدع كل طائفة تكفر الأخرى وتكفر أهل السنة ويستحلون السيف على الولي، على ولي الأمر وعلى غيره. فلا تتعجب إذا رأيت جماعة الفساد، هذه جماعة الجهاد، يتفجرون يوما بعد يوم بين المسلمين، لا تتعجب، لأنهم انطلقوا من منطلق ماذا؟ تكفير المسلمين بالمعصية. فالحكام عندهم كفار، وأهل السنة عندهم منافقون نفاق أكبر، والعاصي عندهم كافر، ومتى تأتي الفرصة يقتل من شر. فهم يعتقدون أنهم في بلاد كافرة من أسها وأساسها، ما بقوا على الإسلام إلا هم. ولذلك تراهم شذر مذر يطارقونهم الناس في كل مكان، نسأل الله السلام. وأشد منهم أصحاب الهجرة والتكفير، موجودون أظن في هذه المحافظة في بعض المناطق. الله المستعان، نعم يتواجدون. تعجب منهم، قال بعضهم لما تاب إلى الله عز وجل وفقه الله للتوبة، قال كنت أكفر وأسلم في اليوم 11 مرة 20 مرة، يعني يكذب؟ قال أعوذ بالله كفرت، ويغتسل ويشهد لا إله إلا الله ومن جديد قليل، وينظر إلى حرام قال كفرت، وهذا وطول عمره كافر، طول اليوم كافر مسلم كافر مسلم. وبعضهم جاء إلى أبي قال يا أبتي بعد أن عرف هؤلاء أريد أن نذهب إلى قاضي يجدد لك العقد مع أمي، قد الولد ملا البيت ملان أولاد. لماذا؟ قال العقد باطل لأنكم كفار كنتم تعصون الله. فوافقه الأب واتفقوا على قاضي، قال القاضي كافر ما بلاش في قاضي من حقهم. المهم نعوذ بالله من هذا الفكر المنحرف، نعوذ بالله من هذا الفكر المنحرف. فأنت يا أيها السني احمد الله، تعتقد أن هذا مبتدع لا تخالطه ولا تآكله ولا تشاربه، وتعتقد أنه معصوم الدم والعرض، لا يجوز لك أن تتعدى إلا بحق الإسلام، هذا شيء آخر. وتعتقد أن اليهودي المعاهد والذمي معصوم الدم، وسيأتي تفاصيل هذه الشاهد أن هذه هي عقيدة أهل السنة. من أي كلمة أخذنا هذا الكلام؟ من قول الطحاوي ماذا؟ ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، وسيأتي مزيد تفصيل بإذن الله عز وجل، لأن هذه مسألة مهمة، مهمة جدا بالذات في هذا الزمن، بحيث أن الفرق كل فرقة قد ضربت الأخرى بالكلام والقتل. فالسني يجب أن يعرف دينه معرفة صحيحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.